بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. البحث الثالث عشر: الترادف والاشتراك. المقصود بالترادف يوجد لفظان بمعنى واحد، موضوعان بوضعين لمعنى واحد. إذن هذا المعنى الواحد، يوجد لفظان مترادفان يدلان عليه وهما موضوعان بإزائه. وأما الاشتراك فعلى عكس ذلك، الاشتراك اللفظي يعني لفظ واحد ومعاني متعددة، ووضع اللفظ بإزاء كل واحد من تلك المعاني بوضع مستقل عن الوضع بإزاء المعاني الأخرى، ويسمى بالمشترك اللفظي. الناس والبشر مترادفة. موضوعان بوضعين بإزاء هذا المعنى. بينما الجارية والباكية هذان معنيان قد وضعا بوضعين بإزاء لفظ العين. لفظ العين موضوع بوضع للعين، لعين الإنسان الباصرة، وموضوع بوضع آخر واللي هي الباكية، وموضوع بوضع آخر لعين الماء الجارية النابعة. هذا الاشتراك. يوجد بحث بين الأعلام، وهذا بحث قديم ومتعارف فيما بينه، هل أن الترادف والاشتراك ممكنان أو أنهما ممتنعان؟ هذا هو البحث الذي كان يطرح قديما. هذا البحث انصب في الاشتراك. في الترادف ما عندنا مشكلة، لا. المشكلة في الاشتراك. قد يقال باستحالة الاشتراك. لماذا؟ لأنه يتنافى مع حكمة الوضع، وبالتالي يكون عملا لغويا لا يصدر من العقلاء. كيف يتنافى مع حكمة الوضع؟ الواضع عندما يريد أن يضع لفظا بإزاء معنى، ما هو هدفه وما هي غايته؟ هدفه وغايته أنه يريد أن يوصل المعاني الموجودة في نفسه للآخرين. الاشتراك ماذا يعني؟ يعني أن هذا اللفظ الواحد وهو العين موضوع بإزاء عدة معاني، أقلا معني العين الجارية والعين الباكية، عين الإنسان وعين الماء. حينئذ إذا قال الإنسان المستعمل رأيت عينة، إذا ماكو قرينة حينئذ لا يفهم منها شيء، أحد المعنيين لا يفهم. إذا ماكو قرينة هذا الوضع لن يفيدنا فائدة، هدفه إيصال المعاني لن تصل المعاني. ماكو قرينة هاي المعنى، هذا المعنى المقصود لن يصل إلى السامع، لن يفهمه المخاطب إذا ماكو قرينة. وإذا أكو قرينة، البركة مو للوضع ومو لللفظ، لفظ العين، وإنما لتلك القرينة. وعلما لماذا تصدى الواضع ووضع اللفظ بإزاء ذاك المعنى، هو من الأول لا يضع ويستعمل القرائن لكي يؤدي تلك الفائدة حتى يوصل المعاني إلى المخاطبين. إذن الاشتراك يتنافى مع حكمة الواضع، هذا دليل ذكروه لإبطال أو للمنع عن 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 عملية عن المشترك اللفظي. طبعا أجيب في كلماتهم، لأن هذا البحث استدلوا بعدة أدلة على المنع منه، واستدلوا بأدلة على ضرورة الاشتراك. أجيب على أنه أولا القرائن تفي بالمطلوب، كافية، ماكو مشكلة، بس اللي وحدها من دون قرينة ما يفهم، لكن القرائن تفهم المطلوب. ولولا الوضع هاي القرائن هم تفيدنا، لولا الوضع هاي القرائن هم تنفع، كافي القرائن تؤدي هذه الغاية التي أرادها الواضع، القرينة كافية إيصال المعنى مع القرائن شكوا بها. إذن نقول له الواضع يخاطب الناس، يا ناس تريد توصلون معنى الجارية، معنى النابعة، يعني معنى الماء، عين الماء، استعملوا هذه اللفظة. تريد تتحدثون عن الباصرة، عن الباكية، استعملوا هاي اللفظة. شنو المشكلة مع القرينة؟ لا مشكلة في ذلك، لا تتصادم، لا يتصادم مع ذلك مع الواضع، مع حكمة الواضع. هاي من جهة. في المقابل، في الطرف الآخر، هناك من قال بأن الاشتراك ضرورة لازمة في اللغة. لماذا؟ لأن المعاني كثيرة غير متناهية، والألفاظ قليلة متناهية. الألفاظ هي عملية صف حرف مع حرف، أو مع حرفين، أو مع ثلاثة حروف نشكل كلمة. وهذه الحروف اللي نسوي منها الكلمات منشأها 28 حرف، بالنتيجة تنتهي الألفاظ. والمعاني كثيرة غير متناهية، وكل يوم يطلع لنا معنى جديد. إذن لا يمكن أن نجعل المتناهي كاشف عن اللامتناهي، ما يمكن. فنحتاج إلى أن نجعل في مقابل كل معنيين، في مقابل كل ثلاث معاني، أربع معاني، لفظ واحد في مقابل تلك المعاني، حتى نحل مشكلة أن المعاني هواية والألفاظ قليلة. ولذا نقول بضرورة الاشتراك. هذا هم ناقشوا فيه، لم يقبلوا هذا الدليل. أصلاً عندهم إشكال أصلاً، كيف يمكن أن تقولون المعاني لا متناهية والألفاظ متناهية؟ فش نسوي؟ لازم نخلي مقابل كل كم معنى لفظ واحد. أصلاً هذا يلزم منه أن الأوضاع أيضاً لا متناهية. وين يقدر الإنسان يسوي أوضاع لا متناهية؟ هذا طرف آخر في الـ في الـ في الـ في الأقوال. إذن هناك من قال بالامتناع، هناك من قال بالوجوب، وجوب الاشتراك. المصنف قال هذا كل ما له داعي، لا داعي له. أدل دليل على إمكان الاشتراك وقوعه واقع. وهذا الآن أهل اللغة، إحنا إذا نقعد في غرفة ونتجرد ونصبح عقليين فقط وفقط، تعالوا خلينا نفكر بهذا التفكير. أما إذا لا، خلينا نشوف إلى الكائن الموجود بحضرتنا، الكائن اللغوي، هذه اللغة، هاي الظاهرة اللغوية، اللغة بأوضاعها، ماذا تجد؟ تجد أن هناك شيء اسمه المشترك اللفظي. بعد ليش نتعارك على أنه ممكن لو ممتنع؟ ماكو داعي، وماكو داعي إلى أن نستدل على وجوبه أيضا، أصلا ماكو داعي، لا معنى لأن يفعله لما فعله النهاوندي في تشريح الأصول للاستدلال على استحالة الاشتراك، أصلا ماكو داعي. فإذا المشترك اللفظي ظاهرة لغوية قائمة بالفعل، لا حاجة إلى البحث عن إمكانه أو الاستدلال على وجوبه، أمر موجود قائم. إنما لابد أن يقع الكلام في شيء آخر، وهو المنشأ في الاشتراك. شلون صار عندنا مشترك لفظي؟ هاي الظاهرة، ظاهرة الاشتراك اللفظي، شلون صارت؟ ما هو منشأها؟ كيف ولدت؟ شلون صار هذا اللفظ الواحد يدل على معنيين؟ على العين تدل على معنى الجارية ومعنى الباكية، معنى النابعة ومعنى الباصرة، كيف؟ هذا يقول له أحد صورتين، يمكن صار بالصورة الأولى ولد الاشتراك، يمكن بالصورة الثانية. أما النحو الأول، الصورة الأولى، الطريقة الأولى للاشتراك، أن الواضع بنفسه تصدى، قال وضعت العين هذا اللفظ وضعته لمعنى الباصرة الناظرة الباكية، يعني عين الإنسان، وصار هذا اللفظ موضوع وهذا المعنى موضوع له. في يوم ثاني شاف أكو شبه بين عين الإنسان وبين هذا النبع الذي يجري من الأرض، من باطن الأرض، الماء الجاري من باطن الأرض، شاف أكو تشابه. هاي العين في بعض الأحيان تنزل قطرات سائلة، هاي الدموع، فيجري منها الدمع. شاف هذا التشابه، قال هذه هم خلنا نسميها عين، فسمى، فوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لعين، لمعنى الجارية وضعه له. خو أيها الواضع، شلون نعرف؟ قال ها سهلة، بالقرائن المقالية أو الحالية، جيب قرينة وخلاص. أسأل ليش، أسأل سبب آخر ليش سوى هذا، شنو يهدف، قد يجي بالأثناء. هاي الطريقة الأولى، وهاي الطريقة ممكنة. الطريقة الثانية أن هناك قبائل، القبائل العربية المتعددة، كل قبيلة كانت معزولة عن القبيلة الأخرى، أو مجموعة قبائل في مكان واحد تختلف عن مجموعة قبائل في مكان واحد. كل قبيلة أو كل مجموعة من القبائل كانت تطلق هذه اللفظة على المعنى المعين، لفظة العين على الجارية، يعني على النابعة، على عين الماء، وتستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى. واستعمال اللفظة في هذا المعنى استعمال حقيقي. هاي القبيلة كانت إذا استعملت لفظ العين في معنى آخر ومنها عين الإنسان، فإنه استعمال مجازي بالنسبة لها. المجموعة الأخرى من القبائل كانت تستعمل، وضعت لفظة العين باتجاه، بإزاء عين الإنسان، العين الباكية، العين الناظرة، وضعتها بإزائها، وضعت هذه اللفظة بإزاء ذاك المعنى، وكانت تستعمل هذا بذاك استعمال حقيقي. وهاي ما كانت تقول أن هناك معنى آخر، كانت تستعمل، إذا استعملت بعين الماء تستعمل هذا اللفظ استعمال مجازي. بعدين العرب قالوا إحنا كل إحنا قاعد نحكي بلسان واحد، فجمعوا قالوا ماكو داعي بعد نقول هذا وضع وذاك مجاز، هذا حقيقة وذاك مجاز، أو هذا حقيقة وذاك مجاز، لا، هذه كلها أوضاع مقبولة محترمة. إجوا شافوا أن لفظ العين عند حمير تطلق على معنى، وعند تميم تطلق على معنى آخر، قالوا خب ماكو مشكلة، خنخلي هذه اللفظة الواحدة موضوعة لهذين المعنيين، أي مشكلة، أي ضير لا يوجد. شنو المشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. تلاحظون يا إخوان، بالنتيجة صار عندي وضعين مستقلين من مجموعتين مستقلتين عن بعضهما، واحد إزاء هذا اللفظ إزاء معنى الجارية، وواحد من الأوضاع وضعت فيه لفظة العين إزاء المعنى، إزاء العين الباصرة. والمستعمل إذا أراد يستعمل، إحنا بعدين اللي إجينا وشفنا هذان الوضع ورأينا هذين الوضعين، علينا أن نأتي بقرينة، علينا أن نأتي بقرينة لذلك. هذه الطريقة الثانية، وهي الطريقة الثانية هي التي يستسيغها المصنف رحمه الله، يقول هذه هي الأولى وهي الأغلب وهي الأكثر، وبنى عليها بعض اللغويين. وهذه قرينتها أنت تجد في كتب اللغة أن هذه لغة تميم، أن هذه لغة قريش، أن هذه لغة حمير، أن هذه وهكذا. هذا معناه أن هذه القبيلة أو هذه المجموعة من القبائل قد وضعت، كانت تتحدث بهذه الطريقة، هذا معناه. إحنا بالنسبة لنا المستعملين نبدل دائما نستعمل. ليش؟ لجمالية في الأداء، لجمالية في الصياغة، في النسق الأدبي. حتى ذاك، حتى الطريقة الأولى، ذاك الواضع ليش إجا وضع لفظ واحد لمعنيين ويستعمل مع القرينة؟ لجمالية في النسق، في الأداء، في الصياغة الأدبية. هذا بالنسبة إلى موضوعنا الأول. يبقى هناك موضوع لا بد أن نبحثه يرتبط بالاشتراك. الآن بعد أن ذكرنا الاشتراك يجي بحث آخر يرتبط بالاشتراك. خلي أطبق هذا المعنى 13، الترادف والاشتراك. لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك. أصلاً إمكان وإمتناع ماكو داعي له، هم الترادف هم الاشتراك. بل في وقوعهما في اللغة العربية أنهما يقع، أنهما موجودان خارجا في اللغة. أصلاً لا ينبغي الإشكال في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما كالمحقق الناوندي في تشريح الأصول. من اللغويين القدماء بل هناك من بحث هذا البحث وانتهى إلى الاستحالة.
شنو معنى يصغى؟
نعم، لا يصغى، لا يصغى يعني لا يسمع، لا يصغى، لا يسمع إلى مقالة من أنكرهما. يعني هذه مقالة ضعيفة لا داعي لأن نبحثها، لا تسمع يعني لا داعي لبحثها أصلا. وهذه بين أيدينا اللغة العربية. شوفوا اللغة العربية، شوفوا كتب اللغة. ووقوعهما فيها هم الترادف هم الاشتراك واضح لا يحتاج إلى بيان، أمر جلي لكل ناظر. إذن لا داعي أن نبحث عن الإمكان والوقوع، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، اللي هي هاي مو شغلنا نحن الأصوليين، وإنما شغل علماء اللغة وفقهاء اللغة. وكيف ولد نشأتهما، كيف ولد الترادف، وكيف ولد الاشتراك. فبيانه، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد. هاي الطريقة الأولى، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، هذا بالترادف، البشر والناس، أو لفظا لمعنيين، هذا بالاشتراك، مثل العين للمعنيين الجارية والباصرة. هذه الطريقة الأولى. ويجوز، هذه الطريقة الثانية، ويجوز أن يكون الترادف والاشتراك من وضع واضعين، واضعين متعددين، مجموعتان، كل مجموعة تضع وضعا مستقلا عن المجموعة الأخرى. فتضع قبيلة مثلا، تضع لفظا لمعنى، تضع لفظ العين لمعنى اللي هو الجارية، وقبيلة أخرى تضع لفظا آخر، هذا بالترادف، هذا بالترادف. تضع قبيلة، قبيلة لفظا لمعنى، هذا بيمن، هذا بالترادف، مو بالترادف، لفظان لمعنى واحد. تضع قبيلة لفظا لمعنى وتضع قبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، هاي بالترادف. أو تضع قبيلة، هاي بالاشتراك، لفظا لمعنى مثل العين بالنسبة للجارية، وتضع قبيلة أخرى ذلك اللفظ وهو العين لمعنى آخر وهي الباصرة. وعند الجمع بين هذه اللغات، باعتبار كيف نجمع بينها، شيخنا كيف نجمع بين هذه اللغات، يقول لا لا تشكل علي، باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، ويحق للعرب أن يتبعوها، يحصل الترادف والاشتراك. هذا تفسير الترادف والاشتراك. والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية، كما صرح به بعض المؤرخين للغة، بعض علماء اللغة صرح به جلال الدين السيوطي مثلا، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. إذا ما نقبل أن هذا الاحتمال الثاني هو المتعين والاحتمال الأول مو صحيح، على عليكم السلام، على الأقل نقبل أن هذا هو الأكثر والأغلب في النشأة. ولذا نسمع علماء يعني قد يكون أكو ترادف واشتراك ناشئ بالطريقة الأولى، لكن الأغلب هو نشأتهما بالطريقة الثانية. ولذا نسمع علماء العربية يقولون، هذه القرينة، هاي قرينتنا، هذه قرينتنا، نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. يعني أكو هيك لغات موضوعة، أكو هيك معاني موضوعة، أكو وضع من قبل هاي القبيلة، أو أكو طريقة حركات بنائية من هذه القبيلة، وأكو وضع آخر من هذه القبيلة وحركات بنائية مختلفة عند هاي القبيلة وهكذا. ولا تهمنا الإطالة في ذلك. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا يجي في المشترك اللفظي. الآن عندي لفظ العين اللي لها معنيان، جارية وباكية، هذا مشترك لفظي، أكو بحث فيه. شوف ترى أنا أستعمل هذا المشترك اللفظي، أستعمله في أحد معانيه بالخصوص، هذا جائز بلا شك عقلا ولغة، أمر هو المطلوب أصلا. خب هذا مرة يكون مع القرينة ومرة بلا قرينة. أنا أستعمل لفظ العين في عين الماء في الجارية في النابعة من الأرض، أنا أستعمله تارة مع القرينة، هاي القرينة راح تصير قرينة معينة، قرينة تعين المعنى المقصود للمتكلم، تعينه لدى السامع، قرينة معينة هنا أنا راح يتعين ذاك المعنى الذي تدل القرينة عليه، انتهى الكلام. وتارة ثانية أستعمل هذا اللفظ في أحد المعاني بلا قرينة، هنا أنا هم جاهز، ما نقول خطأ هذا الاستعمال لأنه استعمال فيما وضع له، لكن الكلام سيكون مجملا، سيكون مجملا يدل على أحد المعاني، يا هو المعنى المقصود ما ندري. البعض يقول يدل على جميع المعاني، بما أنه يدل على أحدها يدل على جميعها، لكن هذا مو صحيح، هذا مو تام قطعا، يدل على أحد المعاني، يا هو ما ندري، فالإجمال وجود الدليل كعدمه، وجود الكلام كعدمه. هذا القسم الأول من الاستعمال، استعمال المشترك. القسم الثاني من الاستعمال أن نستعمل المشترك في المجموع المكور لتلك المعاني. تدري يعني شنو؟ يعني أجي أسوي مركب من تلك المعاني، وتلك المعاني وكل واحد من تلك المعاني يمثل جزءا في ذاك المركب، وأستعمل المشترك في ذلك المركب اللي كل واحد من المعاني يصير جزءا داخلا فيه مركبا له في المجموع بما هو مجموع. ما ألحظ هذا المعنى بالخصوص ولا ذاك المعنى بالخصوص، بالمجموع المركب. إذا فد واحد أمكنه أن يصنع مجموع مركب من هذه المعاني ويستعمل المشترك اللفظي وهو العين في المجموع من تلك المعاني، هذا الاستعمال جائز أو ليس بجائز؟ الكلام نعم جائز، ولكنه هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له اللفظ. لفظ العين لم يوضع للمجموع بما هو مجموع، لمجموع هذه المعاني، وإنما لفظ العين وضع للأفراد لهذا المعنى لذاك المعنى لذاك المعنى، فهو استعمال مجازي ويحتاج إلى قرينة. هذا الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة تصحح هذا الاستعمال. هذا النحو الثاني من استعمال المشترك. النحو الثالث من استعمال المشترك أن أستعمل المشترك اللفظي في جميع المعاني. هنا العين ذكرنا أن لها معنيان، جارية ونابعة وباصرة. أستعمل لفظ العين في الاثنين معا على أن يكون هذا اللفظ مستعملا في العين الجارية مستقلا عن استعمالها في العين الباصرة، يعني بمعزل، وكأنني استعملت لفظ العين في الجارية لوحدها، كما أنني عندما قصدت الاثنين استعملت لفظ العين في الباصرة وكأنني استعملت هذا اللفظ في الباصرة لوحدها بمعزل عن الجارية. فاستعملت اللفظ في المعنيين معا لا بنحو المجموع، بل بنحو إرادة كل واحد من المعنيين بنحو الاستقلال والامتياز عن الآخر. هم أقصد هذا المعنى وهم أقصد هذا المعنى. رأيت عينا، يا عين، أنا الآن المستعمل أقصد العين الجارية والعين الباصرة، اثنينات سوية أقصدهن. هم رأيت العين الجارية وهم رأيت العين الباصرة، يسمى باستعمال اللفظ يعني المشترك في أكثر من معنى، في أكثر من معنى. هذا المورد صار محل للخلاف فيما بين الأعلى. هذا أصلا جائز لو 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 ممتنع عقلا، ممكن عقلا لو ممتنع، هذا واحد. اثنين، إذا قلنا بامتناعه بعد ما نبحث شيء آخر، أما إذا قلنا بجوازه راح نبحث أن قواعد اللغة تقبل، يعني أبناء العرف أبناء هذه اللغة يقبلون مثل هذا الاستعمال لو يعتبرونه خلاف مباني اللغة مالتهم، وبالتالي يعتبرونه خلاف الظاهر، خلاف القواعد اللغوية، فقد يكون ممكن عقلا لكنه خلاف القواعد اللغوية. هذا بحث آخر يجي على الإمكان. اختلف الأعلام فيما بينهم. الأقوال المعروفة ثلاثة وأكو غير هنا أيضا، ديك مفصلات بنحو آخر. القول الأول قال بالامتناع عقلا وعرفا ولغة، يعني قواعد اللغة ما تقبله، ممتنع عقلا وقواعد اللغة لا ترتضيه. ذهب إليه صاحب القوانين، ذهب إليه صاحب الفصول، صاحب الكفاية، الأعلام الثلاثة، يعني الشيخ النائيني والشيخ العراقي والشيخ الإصفهاني المسمى بالكمباني، الأعلام الثلاثة هم تلامذة صاحب الكفاية واللي أوجدوا هذه المدرسة الحديثة في علم الأصول، اللي عاشوا في زمن واحد متعاصرين فيما بينهم. إذن هذا القول الأول، يقول بالامتناع أصلا عقلا لا يمكن، عرفا وبحسب قواعد اللغة هذا هم إحنا ما نجوزه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بالإمكان عقلا لكن قواعد اللغة لا تجيزه. ما عندنا محذور عقلي بقبول مثل هذا الاستعمال، لكن قواعد اللغة تمنعنا عن مثل هذا الاستعمال. العرف يمنعنا والاستظهارات العرفية تمنعنا عن مثل هذا الاستعمال. ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله والسيد الشهيد رضوان الله عليه. القول الثالث من أجاز هذا الاستعمال، استعمال المشترك في أكثر من معنى، استعمال جائز هم عقلا وهم قواعد اللغة لا تمنع عنه. هذه ذهبت إليها، ذهب إليه مدرسة، ذهبت إليه مدرسة قم السيد البروجردي رضوان الله عليه، سبقه مؤسس محافظة قم الحديثة الشيخ الحائري، الشيخ عبد الكريم الحائري، والسيد الإمام رحمه الله أيضا قائل بهذا الجواب الثالث. هذه ثلاث أقوال في المسألة. أكو أقوال مفصلة، هناك من قال يجوز هذا الاستعمال إذا كان في نفي ولا يجوز إذا كان في مقام إثبات، هناك من قال بالجواز إذا كان هناك تثنية أو جمع، وأما إذا كان مفرد فلا يجوز. هذه تفصيلات أخرى إن شاء الله هم يتعرض لبعضها المصنف رحمه الله. إذن عندي أقوال في المسألة. سؤال، هذا مهم البحث لو مو مهم؟ إلا مدخلية في الاستنباط في الفقه لو ما نعم هذا البحث نعم. في عدة موارد فقهية نقدر نستند إلى هذا البحث. أنا أذكر لكم مثال أو مثالين. المثال الأول في الآية الكريمة التي وردت تحرم على الرجل مجموعة نساء، وتعتبر أن هذه النساء هي من المحرمات على الرجل. من ضمن هذه النساء قوله تعالى وأمهات نسائي، أم الزوجة، بعد وراها وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة بنت الزوجة اللي تتربى بحضنك طبعا في حجوركم. إذا فد واحد يتزوج مرأة وعدها بنية كبيرة ناشلو، قالوا هذا القيد غالبي، لأن عادة اللي يتزوج عندها أطفال فتتربى بحضنه، تربى ببيته، حتى لو ما تربت في حجره أيضا مشمولة لأن القيد غالبي. المهم النوع الثاني اللي ذكر هذا المقطع الربائب اللاتي في الحجور. بعدين إيش قالت الآية بعدهما مباشرة؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا من نسائكم، هاي البيانية ترجع علم، هل ترجع للأمهات أو ترجع للربائب أو ترجع لهما معا؟ نقول ترجع بس للأمهات، أمهات نسائكم، فراح تصير أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هاي راح تصير بيانية. بيانية للنساء أمهات نسائكم، فراجع للجملة الأولى. هذا الاحتمال الأول. خب هذا الاحتمال لوحده يعني بس راجع للقسم الأول، هذا طبعا مو صحيح، لأن راح نرجعها للأبعد ونترك الأقرب. هذا الاحتمال نوخر، يبقى الاحتمالان الآخران. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللي ناشآتهن، هاي بعد راح تصير تدل على النشوء، هاي المن نشوئية، من نسائكم اللاتي، ذن الربائب اللي يتربن بحجركم، ذني ناشآت من نساء، من مولودات من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا النحو الثاني. طبعا هذا تدري شنو معناه؟ إذا قلنا يرجع للمعنى الأول رجوعا للأمهات، يعني أم الزوجة تكون من المحرمات بشرط إذا دخل الإنسان بزوجته، أما إذا لم يدخل بزوجته فلا تكون أم الزوجة من المحرمات. لو قلنا أن هذه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ترجع إلى أم الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، إذا قلنا المن راجع للربيبة، هذا معناه أن الربيبة إذا دخل بأمها حرمت، وإلا فلا تحرم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنها راجع للإثنين معا، راجع لأمهات الزوجة، لأم الزوجة فتكون من بيانية، وراجع للربائب فتكون المن نشوئية. أيهما هو المقصود؟ هذا الاحتمال يدور الأمر في الآية الكريمة بين الاحتمال الثاني والثالث. بناء على الاحتمال الثاني، المن بس راجع للربائب، إذن أم الزوجة تكون من المحرمات. دخل الرجل بزوجته أو لم يدخل مطلقا. وأما الربيبة فلا تدخل في المحرمات إلا إذا دخل الزوج بزوجته، إلا إذا دخل الشخص بأمها فتكون من المحرمات. هذا على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث لا، في كليهما نشترط الدخول. أم الزوجة والربيبة لا تدخل في المحرمات إلا إذا دخل الزوج بزوجته، وإلا لن تكون من المحرمات. حينئذ إذا قلنا بالجواز، بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، يبقى هذا الاحتمال الثاني، احتمال الثالث احتمال قائم. راح تتأثر المسألة بهذا المبنى، تتأثر مسألة تلك المسألة بهذا المبنى. مثلا أحل الله البيع، مثال آخر، أحل الله البيع، هاي الحلية شو المقصود منها؟ هل يقصد منها حلية وضعية لو حلية تكليفية؟ أحل الله يعني أجازة، لو أحل وضعية يعني صحيحة البيع تترتب عليه الآثار، أيهما المقصود؟ خب الحلية الوضعية حقيقة مختلفة عن الحلية التكليفية. الحلية التكليفية تقدر تتصرف، ما تعاقب. حلية وضعية يعني رتب الآثار وما تفعله صحيح. أيهما هو المقصود؟ قد يقال أن هذه المسألة داخلة تحت هذا المبنى، إن أجزنا استعمال اللفظ في معنيين يمكن أن يكون المقصود هم الحلية الوضعية هم الحلية التكليفية، وإلا إن قلنا بعدم جواز استعمال في أكثر من معنى، خل المقصود أحدهما يا هو كن نبحث. البعض لأن يقولون بامتناع الاستعمال، لا يجوز الاستعمال، بعد كون يلقون مندوحة، لأنه من جهة يقول ما يجوز الاستعمال في أكثر من معنى، من جهة أحل الله البيع نريد نستعمله، نريد من عدها هم الحلية التكليفية هم الحلية الوضعية، يحاولون أن يبحثون عن سبب هنا وهناك للقول بالجواب، للقول بالاثنين معا. أنا سأوضح بعد الدرس إن شاء الله أوضح. مثلا مثال آخر هم أجيب لكم، قال أدلة دلت على نجاسة الكلب، أدلة لكم. خب هذا يشمل كلب البر قطعا، لا شك في ذلك، لكن هل يشمل كلب البحر؟ لا، كلب البر حقيقة مختلفة عن كلب البحر. إذا قلنا بأن لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، لا يراد منه إلا معنى واحد مو أكثر من ذلك، قطعا كلب البر مقصود، إذن لا 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 يدخل، قطعا كلب البحر ما مستعمل، مداخل، لأن الدخول هنا في هذه الكلمة من استعمال اللفظ في معنى. هذا واحد. إذا قلنا يصح الاستعمال في أكثر من معنى، إذن من المعقول أن الإمام عليه السلام هم يقصد كلب البر هم يقصد كلب البحر، اثنينات يستعمل اللفظ فيهما وهما معنيان مختلفان تماما الاختلاف، من المعقول أن يقصدهما معا. ولذلك اللي قالوا كلب البحر ما داخل بأدلة نجاسة الكلب، قالوا لأن كلب البحر حقيقة أخرى تختلف عن كلب البر، فلا يدخل فيهما، فلا يدخل فيهما. اللي يتمسك ويقول هما كلاهما نجس لأن الأدلة دلت على نجاسة الكلب، إما يقول بجواز الاستعمال في أكثر من معنى، أو يسوي يقول هنا الإمام عليه السلام استعمل هذه اللفظة في شيء اسمه الكلب، وهذا لهم مصداقان، هاي الحقيقة وهاي الحقيقة، فسواها استعمال لللفظ في معنى واحد. لا ممكن، خلي أطبق هذا المقدار حتى إذا أفشي أنا تلمتهم بعد. قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، المصنف طبعا يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من استحالة هذا الاستعمال وعدم إمكانه عقلا، كما أنه يذهب إلى أن قواعد اللغة لا تساعد عليه بالنتيجة. يعني لا، هذا الثاني أصلا ما يحتاج أقوله بعد، ما يحتاج أقول قواعد اللغة لا، أو لعدم إمكانه عقلا، امتناعه عقلا، خلاص بعد ما نحتاج نبحث عن إمكانه عرفا. استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا من التوابع التي تتفرع على بحث الاشتراك، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة. هاي القرينة مو مصححة للاستعمال، وإنما هي تعين أحد المعنيين. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا، إذا ماكو قرينة يصح الاستعمال، لكن اللفظ يكون مجمل لا يدل على هذا المعنى بخصوصه ولا على ذاك المعنى بخصوصه، لا دلالة له على أحد معانيه، خلافا لبعض العلماء حيث ذهبوا إلى أنه يكون دالا على جميع المعاني كما ذكره صاحب المعالم رحمه الله. قال البعض ذهب إلى هذا الناح وأنه ظاهر في جميع المعاني، ويجيبون يجيب بعض الآيات الكريمة كشاهد له، لكن مو تام هذا المعنى. كما لا شبهة، هذا النحو الأول خلصت من الاستعمال، استعمال المشترك في أحد المعاني. النحو الثاني من الاستعمال في المشترك، كما لا شبهة في جواز استعماله، يعني اللفظ المشترك، في مجموع معانيه، في المجموع أسوي مجموع مركب من جميع المعاني، إذا معنيين يعني أسوي مجموع لكلا المعنيين، ويكون كل واحد من المعنيين جزء من هذا المجموع. بما هو مجموع المعاني أستعمل بالمجموع، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى قرينة مصححة للاستعمال، استعمال مجازي، لأنه استعمال لللفظ، للفظ العين في غير ما وضع له، هو موضوع للجارية، موضوع للباكية، ما موضوع للمجموع منهما، لهذا المجموع المركب اللي إحنا خلقنا الآن. هذا النحو الثاني من الاستعمال، كلاهما ماكو مشكلة فيهما. النحو الثالث، وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادتي، إرادات أكثر من معنى، أكثر من معنى واحد من المشترك، أي يقصد أكثر من معنى في استعمال واحد. يصير شيخنا المظفر يمكن أن نستعمل هذا اللفظ في جميع تلك المعاني، في هذين المعنيين، في مثالنا في مثال العين نقدر، يقول على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، يعني كل واحد مقصود مرادا بنحو مستقل عن صاحبه، يعني يقول ما أسوي مجموع، وإنما أقصد العين الجارية ونظري للعين الجارية، وأقصد العين الباكية ونظري للعين الباكية، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، مثل ما أنت تستعمل لفظ العين في الجارية لوحدها، قاعد تستعمل الآن للجارية مثل ما قاعد تستعمله في الباكية، وكأنك قد أنت الآن تستعمله في الباكية لوحدها. خب، والعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. يقول أنا من القائلين بالامتناع العقلي، ليش؟ إن شاء الله دليل المصنف راح يجي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مولانا، السلام عليكم شيخنا، هذا من تحبون أول